عادة عندما نتحدث عن تشخيص طبي، هناك دائما هذا التوقع المريح بوجود دقة متناهية، يعني الأمر يشبه الهندسة المعمارية أو الرياضيات.
صحيح، توقع بأن كل شيء واضح ومحسوب.
بالضبط، يعني عندما تكسر ذراع شخص ما، تظهر صورة الأشعة السينية، ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح شديد على الخلفية السوداء.
والطبيب لا يحتاج إلى الدخول في نقاش فلسفي في تلك اللحظة.
أبدا، ببساطة يشير بإصبعه إلى الشاشة ويقول ها هو الكسر،
وهو شعور باليقين نسعى إليه في كل مجالات حياتنا تقريبا. شوف، نحن كبشر نميل بطبيعتنا إلى الرغبة في رؤية الأشياء بوضوح تام وقابلة للتصنيف في صناديق بيضاء وسوداء، إما مكسور أو سليم، نعم أو لا.
طيب، ولكن بمجرد أن نأخذ هذا التوقع لليقين ونخطو به خطوة واحدة داخل عالم النصوص القديمة التي تتناول أصول البشرية، فجأة يتعطل جهاز الأشعة السينية ذلك بالكامل.
يتعطل تماما.
نجد أنفسنا لا ننظر إلى صورة واضحة المعالم، بل إلى مشهد تحليلي ضبابي للغاية. واليوم في هذه الرحلة للتعمق في المصادر، نحن نغوص في واحدة من تلك المساحات الضبابية.
نحن ننظر في محاضرة تاريخية ولاهوتية عميقة جدا، وتحديدا المحاضرة 10 لروبرت فانوي حول تاريخ العهد القديم.
وما يجعل هذه المحاضرة تستحق التفكيك بصراحة هو أنها لا تكتفي بمجرد سرد القصص القديمة.
لا أبدا، هي تضعنا أمام تساؤلات حول كيفية فهمنا لأصولنا وكيف تمت ترجمة نصوص شكلت ثقافاتنا لقرون.
والأهم من ذلك، كيف تصطدم هذه الرؤية القديمة رأسا بعقب مع النظريات العلمية الحديثة؟
وما يلفت الانتباه في طرح فانوي هو أنه يجبرنا على النظر خلف الكلمات التي اعتدنا عليها. يعني النصوص القديمة لا تقدم لنا صورا بالأشعة السينية كما ذكرت، بل تقدم لنا طبقات معقدة من اللغة، الفلسفة والتاريخ.
وبطبيعة الحال، عندما نتطرق لمواضيع مثل أصول الإنسان ونظرية التطور، من السهل جدا أن يتحول النقاش إلى ساحة معركة أيديولوجية،
وهذا ما نريد تجنبه هنا.
بالضبط، هدفنا اليوم ليس اتخاذ موقف مع أو ضد النصوص الدينية أو نظرية التطور. ما سنفعله هنا هو تفكيك الحجج، السياقات اللغوية والتناقضات كما يطرحها المصدر بحد ذاته بحيادية تامة.
صحيح، لنفهم المنطقة الداخلية لهذه الأفكار وكيف أثرت على الفكر البشري.
حسنا، دعونا نفكك هذا. إذا أردنا أن نفهم كيف يرى هذا النص القديم أصل العلاقات البشرية، علينا أن نبدأ من الكلمة التي ربما تسببت في أكبر قدر من الجدل التاريخي.
أنت تتحدث عن العبارة الشهيرة.
نعم، العبارة التي تترجم في سفر التكوين إلى معينا نظيرا أو مساعدا. يعني عبر التاريخ، الكثير من السلطات الأبوية استخدمت هذه الكلمة تحديدا لتبرير ديناميكيات معينة في السلطة،
لتصوير أن أحد الطرفين هو مجرد مساعد ثانوي للطرف الأساسي.
صحيح، والسؤال هنا، هل كان هذا هو المعنى الأصلي حقا في النص؟
قراءة فانوي للنص الأصلي تقدم صورة مغايرة تماما لهذا الفهم الشائع. بالرجوع إلى المعجم الألماني للكلمة العبرية الأصلية والتي هي عايزر كينغودو،
طيب،
نجد أن الترجمة الإنجليزية التقليدية كمساعد مناسب ربما تكون قد شوهت المعنى بشكل كبير جدا. المعجم يوضح أن التعريف الدقيق يحمل دلالة المساوي والمكافئ.
لحظة، المساوي والمكافئ؟
نعم، الأمر لا يتعلق بتابع أو مساعد إداري، بل بشريك يقف على قدم المساواة التامة. المحاضرة تؤكد بشدة أن النص يضع كلا من الرجل والمرأة ككائنات خلقت على صورة الله ويقفان في نفس المرتبة الوجودية.
طيب، هذا يطرح سؤالا مهما. إذا كان المعنى اللغوي يميل بوضوح نحو المكافئ والمساوي، لماذا استقرت الترجمات على كلمة توحي بالتبعية؟ هل هو مجرد كسل لغوي؟
أو ربما تأثير للثقافات التي ترجمت فيها النص؟ هذا تساؤل جوهري بصراحة. شوف، التقاليد اللغوية غالباً ما تتأثر بالبنى الاجتماعية السائدة في وقت الترجمة.
فهمت.
يعني عندما يترجم مجتمع يميل إلى الهرمية نصاً قديماً، فإنه قد يختار، ربما بغير وعي، الكلمات التي تعكس واقعه الاجتماعي
بدلاً من المعنى الوجودي العميق للنص الأصلي.
بالضبط، وفانوي يبرز هذا ليعيد ضبط العدسة التي نقرأ بها القصة.
أفهم ذلك الآن، ولكن بصراحة هناك جزء آخر في هذه القصة يبدو كترتيب غريب جداً للأحداث.
تقصد ما حدث قبل خلق هذا المكافئ؟
نعم، يعني قبل أن يتم تلبية هذه الحاجة لهذا الشريك المكافئ، يطلب من آدم أن يقوم بمهمة ضخمة، تسمية الحيوانات.
صحيح.
لماذا يتم إقحام درس في علم التصنيف الحيواني في منتصف قصة عن البحث عن شريك؟
لأن الأمر لم يكن مجرد مهمة إدارية أو وضع ملصقات على الكائنات الحية كما قد يبدو للوهلة الأولى. فأنوي يشرح أن عملية التسمية في الفكر القديم كانت تعني الإدراك العميق للخصائص والماهية،
يعني كان تمرينا معرفيا.
المذهل هنا هو أن من خلال مراقبة وتصنيف هذه الكائنات وإدراك الاختلافات بينها وبين نفسها، كان الإنسان يدرك بشكل حاد ومتزايد عدم وجود أي كائن يشاركه طبيعته.
كان هناك فراغ.
بالضبط، النص يطرح فكرة نفسية عميقة، كان يجب خلق وعي بحجم الحاجة قبل أن يتم تلبيتها.
طيب، لنتخيل معا هذا المشهد في سياق حديث لتوضيح الفكرة. لنفترض أن هناك عالم بيانات يجلس في غرفة مظلمة أمام شاشات عملاقة.
تشبيه مثير.
مكلفا بتصنيف وتحليل قاعدة بيانات ضخمة ومعقدة للغاية تضم ملايين السجلات. إنه يفرز البيانات، يضع الخوارزميات ويربط النقاط.
عملية ذهنية مرهقة جدا.
وخلال هذه العملية يدرك بوضوح وتدريجيا أن هناك متغيرا حاسما مفقودا، متغيرا لا يوجد له أي تطابق في كل تلك السجلات الضخمة.
وهو لم يكن ليعرف أبدا أن هذا المتغير مفقود لولا أنه اضطر لتحليل كل البيانات المتاحة أولا
واكتشاف النقص بنفسه.
هذا التشبيه يجسد الآلية تماماً. الفراغ لا يمكن إدراكه إلا عندما تقوم بمسح كامل للمساحة وتدرك طبيعة ما ينقصها. لم تكن مجرد وحدة عابرة، بل كان إدراكاً وجودياً لعدم التكافؤ مع بقية المحيط.
ممتاز. وبمجرد الوصول إلى هذا الإدراك المعرفي، ينتقل النص إلى كيفية تلبية هذه الحاجة. وهنا نصل إلى تفصيلة لغوية يطرحها فانوي، وهي بصراحة قد تغير الطريقة التي نرى بها القصة بأكملها.
أنت تتحدث عن معضلة الترجمة الكبرى، الضلع.
الضلع. جميعنا نشأنا على القصة الشائعة أن المرأة خلقت من ضلع الرجل. إنها صورة بصرية قوية جدا،
قوية ومتجذرة في الثقافة. لكن المحاضرة تلقي قنبلة لغوية حول هذه الكلمة بالذات. الكلمة العبرية المستخدمة في النص هي صيلة.
صيلة؟ طيب.
وما يشير إليه فانوي هنا هو حقيقة لافتة للنظر، تفتح بابا للكثير من التساؤلات. هذه هي المرة الوحيدة في العهد القديم بأكمله التي تترجم فيها هذه الكلمة إلى ضلع.
انتظر، المرة الوحيدة؟ يعني في نص بأكمله يتكون من آلاف الصفحات؟
المرة الوحيدة. في كل المواضع والنصوص الأخرى الكلمة تستخدم بمعنى جانب أو شق.
معقول؟ هل يمكنك إعطاء مثال؟
بالتأكيد. على سبيل المثال، النص يتحدث عن جوانب تابوت العهد في سفر الخروج، حيث يجب وضع الحلقات الذهبية. وفي سفر صموئيل الثاني تستخدم لوصف جانب التل.
إذن في كل هذه السياقات؟
في كل هذه السياقات الكلمة تعني هيكلا جانبيا كاملا، شقا موازيا، وليس عظمة صغيرة ومنحنية كالضلر.
هذا يبدو غير منطقي بصراحة من وجهة نظر الترجمة.
كيف ذلك؟
يعني إذا كانت الكلمة تعني جانب في عشرات المواضع الأخرى وتصف شيئا يمثل النصف أو الشق الموازي، كيف ولماذا ظهرت كلمة ضلع في قصة الخلق تحديدا واستقرت هكذا لآلاف السنين؟ هل هناك أي مبرر لغويا لهذا الاستثناء؟
المبرر الوحيد الذي ربما استند إليه المترجمون الأوائل كما يوضح فانوي هو استخدام هذه الكلمة بصيغة الجمع في سفر الملوك الأول عند وصف ألواح خشب الأرز في بناء الهيكل.
ألواح متعددة.
وبما أن النص في سفر التكوين يقول إن الخالق أخذ واحدة من، فقد استنتج المترجمون أنها تشير إلى أجزاء متعددة، فقفزوا إلى استنتاج أن الضلع هو الترجمة الأنسب كجزء من الهيكل العظمي البشري.
لكن هذا يغير المعنى تماماً.
هذا ما يشير إليه فانوي. ترجمتها إلى الضلع تجعل النص أكثر مادية وتحديداً مما توحيه الكلمة العبرية الأصلية. النص الأصلي يحمل غموضاً مقصوداً، فكرة الانقسام أو أخذ جانب كامل.
هو ما تم محوه تماماً عندما اختار المترجمون كلمة ضلع، وهذا الاختيار لم يكن بلا عواقب.
بالتأكيد لم يكن.
يعني عبر التاريخ هذه الكلمة تحديداً استخدمت كنكتة شعبية أو للتقليل من شأن المرأة، كأن يقال إن الرجل ينقصه ضلع أو أن المرأة مجرد عظمة صغيرة تابعة.
صحيح، وهذا مؤسف جداً.
لو أن المترجمين تمسكوا بالمعنى الأكثر شيوعاً وهو الجانب، لكانت الصورة الذهنية هي صورة كيان واحد تم شقه إلى نصفين متساويين ليكمل كل منهما الآخر. هذا يغير الفلسفة بأكملها. كيف يبرر النص هذا الفهم الأوسع؟
المحاضرة تدعم هذا الفهم الأوسع من خلال تحليل رد فعل آدم عندما رأى المرأة. لقد قال بتعبير شعري: هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي.
للوهلة الأولى قد يبدو هذا دليلا على أخذ عظمة حرفية.
صحيح، ولكن فانو يأخذنا إلى نص آخر في سفر سموئيل الثاني، حيث تأتي أصباط إسرائيل إلى الملك داود ويقولون له: نحن عظمك ولحمك.
هل كانوا يقصدون علاقة بيولوجية جراحية؟
بالطبع لا، كان تعبيراً مجازياً بالكامل في الثقافة العبرية القديمة للدلالة على القربة الشديدة، الانتماء والتكامل الجوهري.
واو،
هذا يترك الباب مفتوحاً بقوة. النص لا يتحدث بالضرورة عن جراحة عظمية، بل يتحدث عن أخذ جانب كامل أو جزء جوهري لتمثيل الانقسام الذي يتبعه تكامل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا ننتقل الآن من مجرد تفكيك التشريح اللغوي لكيفية الخلق إلى النتيجة الفلسفية العميقة لهذا الحدث،
وهي: ما هو أساس الوحدة البشرية؟
بالضبط، المحاضرة تتطرق لمشكلة فلسفية كبرى يعاني منها الفكر الحديث، وتستعين بهأي الفيلسوف فرانسيس شيفر حول هذا النص.
شيفر يطرح نقطة في غاية الأهمية: الفلسفة الحديثة، خاصة العلمانية منها، تكافح بشدة لإيجاد أساس متين لإثبات أن البشرية كلها واحدة، وأننا جميعاً نمتلك حقوقاً متساوية.
صحيح، يعني إذا كنا مجرد نتاج لبدايات متعددة وعشوائية ومتفرقة في أماكن مختلفة من الأرض، فما الذي يجعلنا وحدة واحدة حقاً؟
شيفر يجادل بأن هذه القصة القديمة في التكوين تقدم الحل الفلسفي لمشكلة الواحد والمتعدد. البشرية لم تأتي من العدم أو من بدايات منفصلة. الوحدة تبدأ من كيان إنساني واحد تمايز وانقسم إلى ذكر وأنثى.
يعني كلمة إنسان هنا بمفهومها الواسع تعني الذكر والأنثى معا ككل واحد متكامل.
بالضبط،
هذا مذهل. النص القديم يقدم إطارا يفسر لماذا نشعر بأننا مترابطون ولماذا نمتلك كرامة متساوية، لأن الأصل لم يكن متعددا بل كان واحدا وانقسم.
وما أجده مثيراً للاهتمام في المحاضرة هو كيف يتم تطبيق هذه الفلسفة المجردة للوحدة على مؤسسة يومية ملموسة، وهي مؤسسة الزواج.
الجملة الشهيرة للراوي في النص: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً. كيف يقرأ فانوي هذه الجملة؟
هناك نقاش لغوي ولاهوطي حول طبيعة هذه الجملة. المصلح المعروف جون كالفن كان يرى أنها أمراً.
تقصد توجيهاً إلزامياً للرجل بأن عليه أن يترك أهله؟
نعم، لكن فانوي يميل إلى تفسير مختلف يعتمد على النحو العدري، وهو أن هذه الجملة ليست أمراً بل هي تفسير لحقيقة متكررة. إنها تجيب على سؤال لماذا؟
أي أنها لا تأمر الناس بالزواج، بل تفسر لماذا يشعر البشر عبر كل العصور والثقافات بهذا الدافع العميق للارتباط وتكوين حياة مستقلة مع شريك.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، علم الاجتماع الحديث قد يرى الزواج كعقد اجتماعي لتنظيم الملكية أو النسل أو لتأمين الاستقرار الاقتصادي.
صحيح.
لكن وفقاً لقراءة فانويل النص، الزواج الأحادي متأصل في قصة الخلق ذاتها كمحاولة ميتافيزيقية لإعادة خلق تلك الوحدة الأصلية.
واو، يعني عندما انفصل الكيان الواحد إلى جوانب،
أصبح هناك دافع بشري متأصل للعودة إلى حالة الاستقلال المتبادل، ليس استقلالاً تاماً ولا اعتمادية تامة، بل تكامل، اتحاد يتجاوز الجسد ليشمل الجوانب الروحية، العاطفية والنفسية.
طيب، فكرة الاستقلال المتبادل هذه هي فكرة قوية جداً وتتناقض تماماً مع الفردانية الشديدة التي نعيشها اليوم.
وافقك الرأي تماماً.
نحن أمام رؤية قديمة متماسكة جداً لأصل الإنسان، يعني تبدأ بإدراك الحاجة، تليها عملية تمايز لتكوين جوانب متساوية، ثم محاولة مستمرة للعودة للوحدة من خلال العلاقات.
كل هذا يبدو وكأنه حزمة فلسفية مرتبة ومريحة.
مريحة جداً، حتى تصطدم رأساً بعقب مع الفيل الموجود في الغرفة.
النظرة العلمية الحديثة.
نعم، المحاضرة تخصص مساحة كبيرة جداً لمناقشة هذا الصدام مع نظرية التطور الكلي، ولتوضيح موقفنا للمستمعين، نحن هنا فقط ننقل ما تطرحه المحاضرة بحيادية.
بالتأكيد، وهنا نصل إلى التوتر الأكبر. المحاضرة صريحة جداً في هذا الصدد، فأنوي يرى أنه لا يمكن التوفيق لاهوتياً بين نظرية التطور الكلي.
أي الفكرة القائلة بأن الحياة تطورت من كائنات وحيدة الخلية؟
نعم، في حساء أولي وصولاً إلى الإنسان المعقد عبر ملايين السنين من الطفرات العشوائية. لا يمكن التوفيق بين هذا وبين السرديات الموجودة في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين.
طيب، قبل أن نتعمق في هذا الصدام، كثيراً ما نسمع مصطلح الحساء الأولي في النقاشات حول التطور. ماذا يعني هذا المصطلح عملياً لغير المتخصصين؟
الحساء الأولي هو مصطلح يستخدم في علم الأحياء التطوري لوصف حالة الأرض المبكرة جداً. الفكرة هي أن المحيطات القديمة كانت عبارة عن مزيج غني بالمركبات الكيميائية البسيطة والغازات.
مزيج كيميائي.
ومع وجود طاقة مثل البرق أو الحرارة البركانية، تفاعلت هذه المواد الكيميائية عشوائياً عبر ملايين السنين لتكوين الجزيئات العضوية الأولى،
والتي تجمعت في النهاية لتشكل أول خلية حية، أليس كذلك؟
بالضبط، ومن تلك الخذية وعبر عمليات التغيير العشوائي والانتقاء الطبيعي تطورت كل أشكال الحياة.
حسناً، وما أثار انتباهي بشدة في المحاضرة هو أن فانوي لم يكتف برفض هذه الفكرة بناء على حجج لاهوتية أو نصوص دينية، بدلاً من ذلك استعان بعالم بارز جداً في القرن العشرين.
لقد اقتبس مطولاً من كتاب التطور من الفضاء الصادر عام 1981،
وهو كتاب من تأليف عالم الفلك والرياضيات البريطاني الشهير السير فريد هويل
بالتعاون مع شاندرا ويكراماسينيغ. ومن المهم جداً الإشارة هنا إلى أن هويل لم يكن مسيحياً،
يعني لم تكن لديه أي دوافع لاهوتية أو دينية للدفاع عن سفر التكوين؟
أبداً، نقد هويل لنظرية التطور الكلي نابع بحثاً من خلفيته في الرياضيات والبيولوجيا الجزيئية.
طيب، وما هو التحدي الرياضي الذي يطرحه هويل ويهدد فكرة هذا الحساء الأولي؟
هويل يركز على مسألة التعقيد في الجزيئات الحيوية، وتحديداً الإنزيمات الضرورية لأي شكل من أشكال الحياة. شوف، هذه الجزيئات ليست مجرد كتل كيميائية بسيطة، إنها تعمل مثل آلات نانوية دقيقة للغاية.
آلات نانوية.
هو يجادل بأن هذا التعقيد يتطلب تعليمات صريحة ومعلومات مسبقة لكي تتجمع بالشكل الصحيح. فكرة أن تتجمع هذه الجزيئات المعقدة بالصدفة العمياء في حساء أولي هي وفقا لحساباته مستحيلة.
المحاضرة تذكر رقماً فلكياً مخيفاً لتوضيح هذه الاستحالة، أليس كذلك؟
مخيف جداً، هويل وزملاؤه قاموا بحساب رياضي لفرص إنتاج مجموعة الإنزيمات الأساسية اللازمة للحياة من خلال التفاعلات الكيميائية العشوائية في ذلك الحساء الأولي.
وماذا كانت النتيجة؟
النتيجة التي وصلوا إليها هي احتمال 1:10,4000 في بعض التقديرات، ولكن الرقم الذي يشير إليه النص لإنزيمات معينة هو 1:40.
يعني الرقم واحد متبوعاً بأربعين صفراً؟
بالضبط. لتقريب هذه الفكرة العبثية، هذا الاحتمال ضئيل لدرجة أنه يتجاوز عدد الذرات الموجودة في الكون المرئي بأكمله.
يا إلهي، يتجاوز عدد الذرات؟
نعم، رياضياً هو يعادل الصفر المطلق، حتى لو افترضنا أن الكون بأكمله كان عبارة عن حساء عضوي يتفاعل لمليارات السنين.
طيب، لنتخيل معاً هذا السيناريو من منظور التقنية الحديثة لتبسيط الفكرة. فكرة أن الطفرات العشوائية المستمرة تخلق أنظمة أكثر تعقيداً وذكاءً بمرور الوقت.
كيف يمكن تشبيهها؟
تشبه أن تجلس أمام جهاز حاسوب وتفتح الشفرة البرمجية الأساسية لنظام تشغيل معقد، ثم تبدأ في إدخال أخطاء عشوائية متعمدة في الأكواد، وتتوقع أنه من خلال ترك هذه الأخطاء العشوائية تتراكم وتتفاعل لسنوات، سيقوم نظام التشغيل بتطوير نفسه
وإضافة ميزات جديدة؟
نعم، وتحسين أدائه بدلاً من أن ينهار بالكامل.
هذا التشبيه يضرب في صميم الحجة الرياضية لهويل. هذا يطرح سؤالاً مهماً. ما يشير إليه هويل هنا هو أن هذه الأخطاء البرمجية في علم الأحياء لا تعني مجرد ظهور شاشة زرقاء على حاسوبك،
بل تعني الفشل البيولوجي والانقراض.
التغيير العشوائي غير الموجه يميل دائماً إلى كسر الأنظمة المعقدة وإفساد المعلومات، ولا يميل أبداً إلى خلق معلومات جديدة أو تطوير أنظمة أكثر تعقيداً. الرياضيات والديناميكا الحرارية تقفان ضد فكرة العشوائية الخلاقة.
ولكن هذا يطرح تساؤلاً صارخاً بصراحة. إذا كانت الرياضيات، وهي لغة العلم الدقيقة، تقف ضد فكرة التطور العشوائي بهذه الشدة، فلماذا تعتبر هذه النظرية هي الحقيقة المطلقة في المؤسسة العلمية اليوم؟
لماذا يستمر تدريسها كمسلمة لا تقبل النقاش؟
بالضبط، وهنا المحاضرة تنقل عن هويل نقداً لاذعاً جداً للمؤسسة العلمية.
المحاضرة تشير إلى ما يسميه هويل جدار الصمت الذي تبنيه المجلات العلمية والأكاديميات لحماية الداروينية. هويل يجادل بأن التمسك بنظرية التطور الكلي لم يعد قائماً على صلابة الأدلة الرياضية أو البيولوجية،
بل على ماذا إذن؟
أصبح قائماً على أسباب اجتماعية ومؤسسية.
جدار صمت اجتماعي؟ كيف يعمل ذلك في الأوساط العلمية التي يفترض أن تكون موضوعية تماماً؟
الأمر يتعلق بالاستمرارية التعليمية والتمويل. شوف، عندما يلتزم مجتمع علمي بأكمل بنسق معين من المفاهيم لعقود طويلة، تبنى على هذا النسق المسارات المهنية، المنح البحثية، والكتب المدرسية.
يعني تراجعهم عن هذا النسق يعني؟
يعني انهياراً كاملاً للبنية التحتية الأكاديمية لهذا التخصص. لذلك يصبح التشكيك في هذه النظرية أمراً غير مرغوب فيه اجتماعياً داخل المجتمع العلمي.
بل يصل الأمر كما يشير فانوي نقلاً عن المصادر إلى درجة وصف أي عالم يعارض الداروينية بالهرطقة العلمية ويتم تهميشه وإقصاؤه من النشر.
نحن إذن لا نتحدث عن إجماع علمي نقي، بل عن إجماع مجتمعي يرتدي ثوب العلم.
وما أجده درامياً في هذه القصة هو استنتاج كارل هنري لنظرية هويل. يعني هويل كعالم رياضيات مادي لا يؤمن بالخالق المذكور في سفر التكوين، وجد نفسه محاصراً بأرقامه الخاصة.
الرياضيات تقول إن الحياة مستحيل أن تتطور عشوائياً على الأرض.
فماذا كان الحل الذي لجأ إليه للخروج من هذا المأزق؟
لجأ إلى الفضاء.
الفضاء؟ معقول؟
نعم، هويل اقترح نظرية البانسبيرميا، مقترحاً أن الحياة، أو على الأقل المعلومات الجينية المعقدة اللازمة للحياة، لا بد أنها زرعت على الأرض من الفضاء الخارجي بواسطة شكل من أشكال الذكاء الكوني.
واو!
هو هايل لم يكن مستعداً لتسمية هذا الذكاء الله، لكنه أجبر رياضياً على الاعتراف بضرورة وجود مصدر للمعلومات والتعليمات الصريحة من خارج النظام الأرضي المغلق.
هذا يسلط الضوء على نقطة فانوي المركزية. حتى العلماء العلمانيون عندما يواجهون التعقيد المذهل للحياة بعقل مفتوح يجدون أنفسهم مضطرين للتشكيك في التفسيرات المادية العشوائية.
طيب،
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا اليوم؟ لقد قمنا برحلة استثنائية في هذه المحاضرة. بدأنا بتصحيح مفاهيمنا حول كلمات قديمة شكلت ثقافتنا.
اكتشفنا أن كلمة مساعد في أصلها العبري لا تعني التبعية، بل الشراكة والتكافؤ المطلق،
وأن عملية التسمية كانت إدراكاً نفسياً عميقاً لغياب هذا المكافئ.
وتحدينا التقاليد اللغوية التي اختارت كلمة ضلع الضيقة لندرك أن النص قد يكون يتحدث عن انقسام لجانب أو كيان كامل، مما يؤسس لمفهوم التكامل.
ومن هذا التكامل اللغوي انتقلنا إلى فلسفة فرانسيس شيفر، ورأينا كيف أن هذه القصة القديمة توفر الأساس الفلسفي الوحيد لكرامة الإنسان ووحدته التي يبحث عنها العالم الحديث،
وكيف أن الزواج هو محاولة لاستعادة تلك الوحدة.
وانتهينا برؤية كيف أن هذه الرؤية القديمة ذات المعنى والهدف المنظم تصطدم بشراسة مع فكرة العشوائية التطورية، وكيف أن حتى الرياضيات الحديثة وعلم الفلك تدفع العلماء للاعتراف بأن تصميم الحياة أذكى بكثير من أن يكون مجرد صدفة كيميائية،
حتى لو اضطرهم ذلك لافتراض كائنات فضائية.
في النهاية، هذه المعرفة وهذا التفكيك يساعدنا حقا على فهم الجذور العميقة للجدل المستمر حول هويتنا كبشر،
وهو جدل لن ينتهي قريبا بصراحة. لكن هذا يدفعنا للتأمل في فكرة أخيرة جوهرية نتركها للمستمعين. إذا كانت قصة أصولنا تتأرجح بين كوننا وحدة فلسفية هادفة ومقصودة لكيان واحد انقسم ليتكامل كما تصفها النصوص القديمة، أو أننا مجرد شذوذ رياضي نادر وحدث عشوائي تم زرعه من الفضاء كما يقترح بعض علماء الفيزياء الفلكية هربا من مأزق الإحصاء، قد نتساءل كيف يمكن للعدسة التي نختارها لرؤية بداياتنا أن تتحكم بشكل لا واعي في الطريقة التي نقيم بها حياة الإنسان وقيمة علاقاتنا اليومية؟
هل نرى في الشخص الذي يقف أمامنا شريكاً ومكافئاً وقطعة من أصلنا المتحد؟ أم مجرد مجموعة أخرى من التفاعلات الكيميائية العشوائية التي نجت بالصدفة؟
سؤال عميق جداً.
في بداية حديثنا، ذكرنا أن النظر إلى تاريخنا وأصولنا ليس كقراءة صورة واضحة ومريحة للأشعة السينية. المياه عميقة جداً وضبابية، والتفاصيل معقدة وتحتاج إلى الكثير من التدقيق اللغوي والعلمي.
لكن ربما في داخل هذه المياه العكرة، وبمحاولة فهم هذه النصوص وتلك النظريات وتحديها معاً، نجد أدوات أفضل بكثير لتشخيص حاضرنا
وفهم من نحن حقاً،
وهو تشخيص نحتاجه بشدة في عالم يبحث باستمرار عن معنى وقيمة لوجوده.
شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة للتعمق في المصادر.